السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من برنامجكم حائط صد، التوك شو الإخباري الثقافي الذي يفند الشبه بطريقة عصرية. نتتبع ما يقال في المنابر الإعلامية الأخرى، في المنابر الإعلامية الأخرى التي تتعلق بالإسلام عقيدة أو شريعة أو تاريخا إلى آخره. نحاول أن نفند هذه الشبه بطريقة عصرية. بدأنا سلسلة هذه الحلقات تحت هذا العنوان الكبير: منابر إعلامية غامضة وهوية مهددة. عرضنا بعض الحصص الإعلامية والبرامج التي تبث عبر هذه الفضائيات مما يهاجم الإسلام أو يتنقص من تاريخه أو تشريعه أو نصوصه. نقول يتنقص ولا نقول يفكر، لأننا نرحب بكل من يفكر، نرحب بكل من يضع طرحا فكريا رصينا ومحترما على هذه الطاولة، لكننا لا نرحب بمن يتنقص، لا نرحب بمن يتعامل مع الإسلام بمنطق تمييزي عنصري، لا نرحب بمن يريد اقتلاع الإسلام من المشهد الثقافي العربي بأي ثمن. من حقنا أن نرد، وهادينا وديدننا ودأبنا دائما قول القرآن الكريم: وقولوا للناس حسنا، حتى إذا زل الآخرون إلى التلاسن أو المشاتمة لن نزل إلى طريقتهم ولن نستخدم أسلوبهم أبدا. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. في هذه الدوائر نتكلم ونتحرك. قناة الحرة، كنا قد بدأنا هذه السلسلة بقناة فرانس فانكاتر وما قالته عن الإسلام، ثم تعرضنا للدويتش فيلا أو الإذاعة الألمانية وما قالته عن الإسلام، والآن تحط بنا الرحال عند قناة الحرة. قناة الحرة خصصت مجموعة من البرامج لمناقشة الفكر الإسلامي ظاهريا، لكنها ليست للمناقشة على الحقيقة بل للسلب والتنقص. والصفحة الرسمية لقناة الحرة تدعو صراحة إلى استبعاد الإمام البخاري من حياة العرب. يعني إذا أراد العرب أن يتعافوا وأن يتنسموا أجواء العصر الحديث وأن ينعموا بالتكنولوجيا والتقنيات والمميزات، أول حاجة يعملوها التخلص من الإمام البخاري. الصفحة الرسمية لقناة الحرة، وقناة الحرة اللي مفترض إنها وسيلة إعلامية محايدة أو تتشح بالحيدة والتجرد كما علمنا في معاهد الإعلام وأكاديمياته، لا ينبغي أن تتنقص من عقيدة من العقائد أو دين من الأديان بمنطق تمييزي عنصري، لكنها فعلت. خصصت مجموعة حلقات بعنوان مختلف عليه. طبعا في نوع من المشاكلة البلاغية كما يقول البلاغيون مع قولنا متفق عليه، فهي عاوزة تقول لنا متفق عليه عندكم انتم، لكن عندنا احنا ايه؟ مختلف عليه. وقدم هذه الحلقات الكاتب الصحفي الأستاذ إبراهيم عيسى. في حلقة من هذه الحلقات تعرض للإمام البخاري بما يشبه أن يكون قصف البوارج والفرقاطات. تعرف كده لما الحرب تصل إلى مرحلة قصف البوارج والفرقاطات تبقى مش ملاحق على طلقات الرصاص جاي منين؟ هذا ما حدث في هذه الحلقة في محاولة لاستئصال الإمام البخاري، كأن الإمام البخاري مسؤول عن كل أوجاع المسلمين والعرب، كأنه المسؤول عن الفقر أو البطالة أو كأنه مسؤول عن كل حاجة، هو الإمام البخاري السبب. عاوزين تتعافون وتمضون إلى طريق التعافي والصحة والعافية والسلامة، تبرأوا من الإمام البخاري أولا. كأن الإمام البخاري مسؤول حتى عن ثقب الأذون. يعني أنت تخرج من الحلقة إن الإمام البخاري ده هو السبب في ثقب الأذون. طبعا الكلام ده وهذه المبالغات والتهاويل الإعلامية نعرفها جيدا ونستطيع أن نرد عليها. لكن خدوا بالكم المسألة ليست خالصة للإعلام، ما تقعدش تقول لي بقى الكوميونيكيشنز وعلم الاتصالات وأصول العمل الإعلامي. المسألة في حالة قناة الحرة وفي حالة برنامج مختلف عليه وفي حالة الهجوم على البخاري تحديدا لا تتعلق فقط بالإعلام، لا تتعلق بالبلاتوهات والكاميرات والسكريبتات، لكن تتعلق ببزنس. نعم، ببزنس. بزنس قاده رجل كان عضوا في الكونجرس اسمه ألبرتو فرنانديز. خد بالك اللي هيتقال عندنا لا يقال في العادة عند غيرنا. ألبرتو فرنانديز الذي كان مديرا تنفيذيا للوكالة الأمريكية للإعلام العالمي هو اللي مول برنامج مختلف عليه، وهو اللي عقد اتفاقات مع بعض المفكرين والمثقفين العرب لتقديم برامج تهاجم الإسلام وحده. ما تقوليش بنهاجم يعني القيم الرجعية في المطلق، هو الإسلام تحديدا. هو نفسه ألبرتو فرنانديز قال إسلاميك تكستس، النصوص الإسلامية وحدها. على هذا الأساس كان التمويل، على هذا الأساس كانت العقود المحررة، على هذا الأساس كانت الاتفاقات، وعلى هذا الأساس ظهر برنامج مختلف عليه. تمويل ألبرتو فرنانديز باعترافه وباعتراف الكاتب الصحفي حافظ الميرازي الذي وضح هذا الكلام جيدا. وألبرتو فرنانديز لمن لا يعرف مستعرب، يعني يجيد اللغة العربية، عارف بيقول ايه وبيمول مين وازاي يضرب الإسلام في الخاصرة، في الخاصرة في المنطقة التي يقع في ظنه وروعه أنها تميت هذا الكيان الكبير. ألبرتو فرنانديز صرف، مول، أنفق، وظهر البرنامج في قناة الحرة. ولم ينكر الأستاذ إبراهيم عيسى هذه المعلومة، كما إنه كل الصحفيين لم ينكروا هذه المعلومة، وكل التقارير الصحفية الموثقة لم تنكر هذه المعلومة. أنا مش ضد أنك تناقش الإمام البخاري، مش ضد أن تناقش الصحاح والمسانيد. طب وانت مش بتخترع العجلة؟ ده في علماء حديث ناقشوا الإمام البخاري، وانت بتخترع لنا العجلة؟ انت متصور ان بيئة المحدثين مجموعة كيانات او اشخاص مصبوبين في قالب واحد؟ ابدا، ده كان بينهم حوار علمي راقي، واتفقوا واختلفوا وحرروا ودرسوا. اختلفوا مع الامام البخاري بادب، ما دار قطني عمل استدراكات على الامام البخاري وما كانتش نهاية العالم. والحاكم النيسابوري عمل استدراكات على الامام البخاري وما كانتش نهاية العالم. لكن كل من صنعوا هذا سواء أيدوه أو عرضوه في أحرف يسيرة، مش في البناء الحديثي كله. أنت عندك صحيح البخاري 7563 حديث بالمكرر، مش كل ده وقع، ده هم يدوبك اتكلموا في 110 حديث انفرد الإمام البخاري فيها ب 78 حديث. وحتى الذين اختلفوا معه اعترفوا، خد بالك من اللي جاي ده، اعترفوا بأن الإمام البخاري هو الأعلى موثوقية. انت رجع إبراهيم عيسى يقول نفس الكلام الممجوج اللي بيكرروه يقلبوا الاسطوانة بقالهم 100 سنة. والله الإمام البخاري يفصل عن النبي صلى الله عليه وسلم 200 سنة، يفصله عنه قرنان. هو انت بتبص للفجوة الزمنية ولا بتبص لآليات الإسناد؟ صح كده معايا، انت بتبص للفجوة الزمنية ان 200 سنة ولا 300 سنة، ولا بتبص لآليات الاسناد المنضبطة؟ الحقيقة انه لابد ان اقول انه قناة الحرة نشأت في ظروف معاكسة للثقافة العربية والاسلامية، لان قناة الحرة التدشين 2004، صح للتواريخ معايا 2004، يعني بعد سنة واحدة من غزو العراق نشأت قناة الحرة لهدفين: تحسين صورة الاحتلال الأمريكي للعراق، هذه واحدة، والأمر الثاني ضرب ثقافة المسلمين التي تسببت في وجود فكرة المقاومة للاحتلال أو للاستعمار أو للإمبريالية. 2004، ولو قناة الحرة بتدور على الديمقراطية وحريات الناس ما تقول لنا هي قناة الحرة فصلت ليه 34 صحفي عراقي؟ وعربي. فصلوهم ليه؟ لما انت بتراعي حقوق الناس وبتراعي الحريات وبتراعي المعايش والارزاق وبتراعي المعايير المهنيه، فصلت ليه 34 صحفي دون اسباب؟ كل هذه امور لابد ان يعرفها المشاهد العربي والمسلم. قناه الحره مش مجرد فضائيه، قناه الحره مشروع، والهدف من هذا المشروع استئصال الفكر الإسلامي بنصوصه الصحيحة والمتواترة. طب عشان نعمل ده إيه؟ نوصل لده نعمل إيه؟ ابدأ بضرب الإمام البخاري وإضعاف متون السنة أو نصوص السنة، اضربها وخليها تهترئ وتضعف، فيبقى الطريق معبد لأن نسقط هذا الخصم العنيد الذي لا يريد أن يسقط والذي اسمه الإسلام. أنا كنت أفضل أن يفتحوا حوارا، كنت أفضل أن يديروا حوارا، لكن أن تهاجم عقائد المسلمين ثم، وده بقى مسألة من حقك أن تعرفها، لما تولى مايك باك المدير التنفيذي للوكالة الأمريكية للإعلام العالمي، كان أول قرار إزاحة ألبرتو فرنانديز اللي هو كان وراء البلاوي دي كلها. إزاحة ألبرتو فرنانديز القرار رقم واحد. ليه ازاحوا ألبرتو فرنانديز اللي مول مختلف عليه ودعم ابراهيم عيسى في برنامجه ودعم مجموعه برامج تهاجم الاسلام وحده؟ بين قوسين الاسلام وحده وليس اي عقيده اخرى. ازاحوا ألبرتو فرنانديز لانه قيل في التقارير الرسميه انه ينفذ اجنده لليمين الامريكي المعادي للاسلام. والله ما احنا اللي بنقول ده، التقارير اللي وثقت في أمريكا هي اللي بتقول، ومايك باك هو اللي بيقول. لابد من إزاحة ألبرتو فرنانديز لأنه، خد بالك من الجملة اللي جاية واحفظها كويس، ينفذ أجندة متحالفة مع اليمين الأمريكي المعادي للإسلام. يبقى ألبرتو فرنانديز منفذ لأجندة أكبر. في هذه السياقات نشأ مختلف عليه، وهنشوف الآن حصة إعلامية من حصص البرنامج، برنامج مختلف عليه تهاجم صحيحة البخاري. هتتكلم عن أحاديث عن سحر النبي صلى الله عليه وسلم، تعرضه للسحر، وإنه هم بالانتحار، وهيطرح إبراهيم عيسى سؤالا قد يغري أو قد يوقع في روع بعض الأغرار والسذج، أنه سؤال مشروع أو منطقي، هل يفكر الأنبياء في الانتحار؟ كل هذا الكلام سنناقشه ونفنده بالحسنة. ننظر أولا أو نتأمل في الفيديو الذي يعرض هذه الحصة الإعلامية، ثم نعود بالتفنيد والرد، فابقوا معنا.
هما قالوا لنا ان الرواء تمام زي الفل، طيب نقرا المحتوى بقى اللي يتناقض احيانا مع القران او غالبا او مع روحانيه رساله الاسلام، بل محتوى ومتن بيقدم لنا شخصيه الرسول سيدنا النبي شديده التناقض والتباين بل والاختلاف عن صوره النبي في القران، كانك ازاء نبي في القران ونبي في الاحاديث، بينما بيتعرض للسحر، يعني للشك، للإقدام على الانتحار.
عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. كما رأينا في الحصة الإعلامية للأستاذ إبراهيم عيسى، هو بيقول إنه الإمام البخاري، يعني إزاي الإمام البخاري ينقل صورة لرسول الله وهو يهم بالانتحار؟ في أنبياء بينتحروا أو يهمون بالانتحار، وفي أنبياء بيتعرضوا للسحر، ويطرح السؤال دون أن يجيب ودون أن يورد النص إلى نهايته. خد بالك من الآخر دي، لأنه بيستخدم هنا المونتاج على طريقة الإعلاميين المحترفين، يعني يمسك مقص الرقيب ويزيح من النص ما لا يخدم فكرته، يعني بيستخدم القص واللصق، الكوبي بيست بلغة الكمبيوتر، ما بيجيب لكش النص على بعضه. لما يقول لك أنه النبي صلى الله عليه وسلم تعرض للسحر، لا يقول لك في النهاية أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال في نفس الحديث شفيت، يعني معنى كده أنه شفي من هذا السحر، هو بقى ايه؟ راح جايب ستارة مضلمة داكنة وحطها على نهاية الحديث. يبقى انت قدامك ايه في الوش؟ انه النبي صلى الله عليه وسلم تعرض للسحر، لكن في الحقيقة في اخر الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم شفي. عموما احنا هنشوف تقنيات الكوبي بيست او القص واللزق، وازاي يعمون ويتلاعبون بالنصوص ويقومون بلي ذراعها، وهنشوف السياقات التي وضعت فيها هذه البرامج الممولة من كبيرهم وكبيرهم كما بينا في الحلقة ألبرتو فرنانديز. معنا على الهاتف الباحث في الشأن الإسلامي الدكتور جاد الزغبي. والحقيقة إنه الدكتور محمد جاد الزغبي محلل استراتيجي وأحد تلاميذ المدرسة الصحفية الرصينة في الفكر العربي والمصري. معنا على الهاتف دكتور محمد، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذنا الكبير.
سعداء كل السعادة بأن يتجدد ظهورك معنا في هذه الحصص الإعلامية لمناقشة المستنورين، مش التنوريين، المستنورين.
أنا اللي أسعد يا أستاذ الكبير والله، وحضرتك دائما في القلب يعني. بارك الله في جهودك.
بارك الله فيك، ونحن نتابع أيضا جهودك في نشر التحليلات الرصينة. معك معنا ما أثير في قناة الحرة، برنامج مختلف عليه للأستاذ إبراهيم عيسى، تطرق لموثوقية الإمام البخاري وطرح سؤالا بريئا بين قوسين: إزاي واحد جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم بمئتين سنة بقرنين من الزمان يوثق ما قاله رسول الله بعد مضي مئتين سنة؟ وهل يستقيم هذا علميا؟ ما رأيك وردك؟
والله يا أستاذ العزيز أنا ردي هيبقى مختلف شوية عن الرد العلمي.
فضل.
لسبب بسيط، أننا لا نناقش إبراهيم عيسى علميا. مناقشة إبراهيم عيسى من الجانب العلمي أعتبرها من العبث. ليه؟ لأنه ليس رجل علم أصلا ولا يفهم في الأدلة. كيف ستقنع رجلا أو تناقش رجلا ليس لديه الحد الأدنى من ثوابت العلم المتوفرة حتى للمستشرقين؟
يعني حضرتك من أنصار فكرة إن إحنا نحدد التايتل أو الصفة في كونه كاتبا صحفيا لا صلة له بالعلم؟
هذا ضروري، ولا بد من دراسة مواقفه السابقة أيضا.
تمام.
المستشرقون يا أستاذنا العزيز عندما ناقشوا القرآن والسنة من باب العلم خرجوا بنتائج، وأنا وكلمة مرجريت يعني زعيم المستشرقين المعروف التي وثقها أحد الباحثين، هي كلمة مشهورة وعديد من الناس بحثوا خلفها، لكن هذا الرجل جاء ووثقها عندما أعلن إعجابه بعلم الحديث في محاضرات نشرت باللغة الإنجليزية بعنوان محاضرات عن المؤرخين العرب عام 1930 سنة 20، قال: ليفخر المسلمون بعلم حديثهم بالنص. ده هذا مستشرق باحث دارس. أما إبراهيم عيسى فالرد عليه مختلف. إزاي مختلف؟ أنا رديت عليه قبل كده من حوالي العام على نفس هذه الشبهة عندما كررها بردود من ثلاثة نقاط لو تسمح لي بطرحها أعتقد أنها تنهي الأمر.
فضل.
الرد الأول، لابد أن نعرف قناة الحرة نفسها. إيه هي قناة الحرة؟ هل تدرك يا أستاذي أو يعلم المشاهدون أن قناة الحرة الأمريكية الممولة أمريكية هي ضمن البرنامج الثقافي لوزارة الخارجية الأمريكية، وتبث للشرق الأوسط ولا تبث داخل أمريكا نفسها؟
تمام.
لماذا؟ الكاتب الصحفي الأردني المعروف أسامة فوزي قال أن قناة الحرة ضمن هذه البرامج التي تحقق الصالح الأمريكي وسمحت بها السلطات، رغم أن هذا ممنوع في الدستور والقانون الأمريكي منعا باتا، ممنوع أن تمول الحكومة إعلاما موجها بأي سبب من الأسباب، وأن هذا الإعلام لا يجوز أن يمتد إلى الداخل الأمريكي للمواطن الأمريكي.
لكنها خالفت في حالة قناة الحرة،
لكن سمحوا له بها باعتبارها أحد الأذرع الإعلامية التي تحقق وجهة النظر الأمريكية التي دعا لها فريق العمل الرئاسي لبوش الابن في أثناء الحرب على الإرهاب.
طيب، هذه هي النقطة الأولى.
هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، نحن لا نحتاج أن نرد على شبهات إبراهيم عيسى تجاه البخاري بالذات، لأن هناك شخص لا يمكن أن يعارضه إبراهيم عيسى ولا يمكن أن يجادله تكفل بالرد عليه. من هو هذا الشخص؟ هذا الشخص هو الشيخ العلامة المتطرف إبراهيم عيسى نفسه.
إبراهيم عيسى يرد على إبراهيم عيسى
بالضبط، وهذا أوفر لنا في الكلام.
بأي معنى؟
بمعنى أن إبراهيم عيسى يتعامل مع الناس بأن المجتمع الثقافي لديه ذاكرة السمكة، لكنه ينسى أن هناك من كانوا مخدوعين به في السنوات الأولى، ومنهم العبد لله، وكنت أتابعه متابعة شديدة، ولدي كل حرف كتبه في القديم في زمن فترة زمنية معينة كان مناصرا فيها للثقافة الإسلامية، مناصرة متطرفة، وأنا أعني الكلمة ليست مناصرة عادية.
من الفترة التي كان يقدم فيها برنامجا بعنوان
الريحان،
في هذا التوقيت كان
دخل
البخاري حنطة وعسلا. الآن
نعم،
البخاري
وطرح وجهات نظر إبراهيم عيسى في الإسلام ورده على العلمانيين في تلك الفترة وعلى المتنورين في تلك الفترة لا تسع له مجرد مداخلة. يعني ممكن بعد كده ممكن نعمل له حلقة مع حضرتك خاصة، لكن الآن سنكتفي بالرد في شأن البخاري بالتحديد في كتابه الصادر عن دار الشروق. ولمن أراد التوثيق سأذكر البيانات كاملة. الكتاب صدر أقصد عن مكتبة مدبولي في عام 2008 بعنوان كتابي عن مبارك وعصره ومصره، وهو ليس كتابا وإنما تجميع كعادة إبراهيم عيسى. إبراهيم عيسى لم يكتب في حياته كتابا واحدا بحثيا. هذا الكتاب أحد سبعة خمسة كتب كتبها التجميع لمقالاته، وهي الأرشيف الخاص الذي لن تجد له أثرا في النت، لكن هو موجود في كتب المطبوعة. والكتاب فيه مقالات إبراهيم عيسى في جريدة الدستور الإصدار الثاني. ماذا يقول إبراهيم عيسى؟ في المقال الأول بعنوان مع حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم،
نعم،
قال: جلست في لحظة التوهان والارتباك عندما تجد الواقع من حولك مضببا، وجلست هناك بين صفحات مجلدات صحيح البخاري أسمع وأسأل وأبحث وأنصت لجواب النبي الكريم، وهذا هو نص الحوار ملتزما بحروف النبي عليه الصلاة والسلام كما رواها البخاري. ثم استدل ب23 حديثا من صحيح البخاري ملأها شرحا وإيمانا وإبداعا.
آنذاك
فأين
كان ينصت للإمام البخاري بمنتهى الأريحية والأدب ويتلقى.
نعم طبعا، بالإضافة أنه أخذ يعني كأخذ يتفاخر بأن لديه مجلد مجلدات صحيح البخاري وأنها نبراس حياته. طيب، فنحن نريد أن نسأل من مصدق؟
قول يا دكتور محمد ده إبراهيم عيسى قبل، يبقى احنا نقدر نقسم الشاشة كده، إبراهيم
نعم.
عيسى قبل وإبراهيم عيسى بعد.
نعم،
إبراهيم عيسى
نعم.
قبل يمجد الإمام البخاري ويتلقى عنه 23 حديث بمنتهى الإشادة
في مقال واحد،
لكن إبراهيم عيسى بقى بعد ظهور ألبرتو فرنانديز وبعد ظهور التمويل وبعد ظهور قناة الحرة موقف.
ما أنا جاي لحضرتك، لكن خلينا نكمل التوثيق أفضل لأنه يعطي صورة عامة. يعني التوثيق الثاني في نفس الكتاب في مقال آخر، قام إبراهيم عيسى بالهجوم على التيارات الليبرالية والتيارات التنويرية نفسها، هجوم ضاري لا يحتمل الرأي الآخر، ليس فيه أدنى مهادنة.
يهاجم
فماذا كان
لحظة يا دكتور محمد، يهاجم
نعم.
التيارات التنويرية
والليبرالية. نعم نعم
تمام تمام
التيارات التنويرية والعلمانية يهاجمها بضراوة، يعني حتى يتفوق فيها حتى على حماسنا نحن. ما الذي كان يهدف إليه من هذا الهجوم؟ كان ما الذي كان يدافع عنه إبراهيم عيسى يا ترى في تلك الفترة في هذا المقال بالتحديد؟ قال أن هناك حملة تضليل مسعورة تجاه التيار الإسلامي، هكذا قال. وقال ليس من مصلحة هذا الوطن الدمج في النظرة بين هذه التيارات وبين جماعات الإرهاب المسلح، وأن هذه التيارات لم تكفر أحدا، وأن هذه التيارات تيار إسلامي سلمي ديمقراطي ينافس لتحقيق نموذج مثل ما جرى في تركيا وماليزيا بحروفها. دي النقطة الأولى. النقطة يعني الثانية دخل في
أنا ذاك كان الموقع الفكري للأستاذ إبراهيم عيسى إنه هو ضد هذه نعم. القوى المدنية وضد هذه القوى الليبرالية و
نعم وتفاخر في المقال الأخير
إنها تتحامل على الإسلام
بالضبط، ثم دافع عن الإسلام نفسه وتفاخر بأنه أمريكا وصل عدد المسلمين فيها 17%، ثم دافع عما لم نتخيل نحن أن يدافع عن تطبيق الحدود الشرعية في القانون الجنائي. هذا هو إبراهيم عيسى أيام كان التمويل يعمل لأجل صالح الدفاع عن ثوابت الإسلام.
تمام.
فنخلص من هذا أن إبراهيم عيسى عندما يتحرك
حضرتك عاوز تقول أنه ما فيش مبدئية في الموقف.
لا نهائيا، إبراهيم عيسى من الخطأ الشديد والسنيع أن نستجيب لشبهاته التي يطرحها، وهي ليست شبهات بالمناسبة وسأثبت ذلك حالا، من الخطأ أن نتفاعل مع شبهاته، أن نرد عليها الرد العلمي. لماذا؟ لأن هذا الرجل لا يعمل قط في حياته إلا بأجر تجاه توجيه معين. من الذي قال هذا؟ ليس هذا كلامي، ولكن كلام زملائه ورفاق رحلته.
نحن مضطرون للرد لسبب أنه الآن نعم. يشتغل بعقلية المحلل، بمعنى
هذا صحيح،
مش أنا اللي قلت. لما يعرض مثلا لكن مسلسل معين ويهاجم نعم. أفكارا شرعية، بيقول والله المسلسل راجعه فلان الفلاني أستاذ علم العقيدة أو أستاذ الشريعة، ولست أنا الذي
أعلم ذلك.
ودلوقتي في الحصة الإعلامية اللي احنا بنناقشها، تلقى مكالمة هاتفية من شخص اسمه متولي إبراهيم، لا نعرفه ولا يعرفه الوسط، وقال ده متولي إبراهيم اللي قال، فهو لا ينسب الكلام في العادة لنفسه وإنما
لقريب. لذلك أنا لا أعارض طبعا الرد العلمي، أنا عندما أقول نرد عليه نرد الرد العلمي، ولكن مع مقدمة توضح من هو هذا الشخص.
طيب ندخل بقى النقطة الثالثة عشان وقت البرنامج.
النقطة الثالثة، تكلم الأستاذ وهو زميل لإبراهيم عيسى، تكلم الأستاذ حسن عبد الفتاح في مقال شهير له أيام اعترض إبراهيم عيسى على حادثة الإسراء والمعراج، وروى تجربته مع فكر إبراهيم عيسى في هذا المجال بعنوان حنف الإعلام، حنف الأباء في الإعلام إبراهيم عيسى. وقال أيضا أن إبراهيم عيسى ليس من أهل البحث ولا يأتي بشبهات، ولذلك لا يجرؤ، أثر نقطة مهمة جدا، لا يجرؤ أبدا على أن يستضيف أحد مخالف لوجهة نظره للحوار أو النقاش.
حضرتك وضعت الإبهام على النقطة المهمة، إن معظم المحللين وخبراء الإعلام يلاحظون أن أحاديثه دائما سولو منفردة، مفيش أي صوت معارض ولا حتى مداخلة تليفونية تعارض رأيه وتناوئه.
هذه نقطة بالغة الأهمية للتركيز عليها،
في البلاتو منفردا وليس في وضع مناظرة أبدا.
الرجل دعي حتى من زملائه، من زملاء رحلته، أسماء كثيرة، دعي من أكثر من شخص ليناظر مناظرة علمية أو حتى للرد، رفض تماما.
يعني
رفض رفضا باتا،
كان موقفه الرفض
طبعا. لماذا؟ لأن إبراهيم عيسى، وهذه هي النقطة الأخيرة حتى نضيع وقت البرنامج، وهي النقطة العلمية أو البحثية، إبراهيم عيسى لا يثير شبهات علمية يا دكتور، يا دكتور حسام. بمعنى أنه يثير كلاما لكنه لا يثير شبهة، بمعنى أن هذا الكلام الذي قاله قيل عن البخاري من جهلة التنويريين من أكثر من 100 عام فقط، بمعنى أن هذا الكلام لا يعتبر ردا علميا، بمعنى أنك إذا قلت كيف وثق البخاري بعد 100 سنة أو 200 سنة أحاديث النبي عليه السلام، فليس هذا من علم في الشيء، لأن البخاري أخذها من سلسلة وكانت موجودة قبلها ولم يخترعها.
بس
هؤلاء الناس،
عفوا يا دكتور، هو لما نعم. يطرح فكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض للسحر كما قال البخاري نعم. أو أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بالانتحار كما قال البخاري، هذه أنواع من الطعون والشبه في موثوقية البخاري، وإنه بيقول إنه نبي القرآن يختلف عن نبي السنة، إن في شيزوفرينيا.
طيب تسمح لي بالرد العلمي على الشبهتين دول؟
فبماذا ترد؟
الرد الأول، القول بأن النبي سحر كما سحره لبيد بن الأعصم كما ثبت في البخاري، هذا الرد على هذه الشبهة. هل تعرف يا سيد الفاضل عمر رد على هذه الشبهة أكثر من 1000 سنة. رد عليها ابن قتيبة في كتابه تأويل مختلف الحديث، والرد ببساطة: لقد سحر من قبله موسى، ألم يرى الحبال وهي تسعى؟
صحيح.
فهذا يجوز على النبي عليه الصلاة والسلام بشيء تقليدي يعني. هذا هو الرد. الرد الثاني: القول بأن النبي عليه الصلاة والسلام هم بالانتحار، هذا حديث منقطع في البخاري، وضحه الشيخ الحويني أكثر من مرة. هذه الرواية منقطعة، ليست من الحديث.
طيب، عشان وقت البرنامج يعني حضرتك
نعم.
في النهاية ترى، وإحنا بنلم كده شتات الخيوط ونلم
نعم.
الأوراق المبعثرة، أنه يعتاش ويقتات على
نعم.
فتات مكررة معروفة منذ أكثر من 100 عام ولم يضف جديدا؟
أنا أثبت هذا للقارئ الكريم ببساطة شديدة، يستطيع أي مستمع أن يتثبت من ذلك. فليقم أهل البحث والخبرة والقراءة بالبحث عن كتاب تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة. الإمام ابن قتيبة هذا كان في 400 ونيف هجرية، رد فيها على شبهات إبراهيم عيسى. يذهب لمثل هذه الكتب فيأتي بالشبهة ولا يأتي بالحل.
جميل.
هل تصورت؟
إذا هذا يؤكد ما يقوم به من عملية مونتاج صحفي للأفكار والآراء
بالضبط.
والمذاهب والمعتقدات، طريقة
بالإضافة أن أنا يعني تشرفت بأن أنا قمت بالرد عليه.
طريقة القص واللصق وطريقة
نعم
الاجتزاء والابتسار حتى يظهر ما يريده هو أن يظهره بشكل مونتاجي معين.
بالضبط. وأنا أثرت مع حضرتك نقطة
إن شاء الله
الحوار العقلي.
حضرتك يعني إحنا سنواصل النقاش مع حضرتك
أكيد
مرة
يعني.
أخرى داخل الاستوديو بإذن الله،
إن شاء الله،
ونحضر مجموعة من التعقيبات والردود. نشكرك على هذا الرد الرصين المتشح بالعلم وأناقة العالم وخلق العالم وخلق الباحث. نشكرك، وإن شاء الله تتجدد لقاءاتنا معك. شكرا جزيلا لك. كما رأينا، والحقيقة أن الدكتور محمد جاد الزغبي وضع الإبهام على 3 نقاط جذرية في المسألة. القول بأنه النبي صلى الله عليه وسلم هم بالانتحار، أولا يعني هذا ليس جزءا من الحديث، ده بقى المنتج اللي حصل، ده من بلاغات الزهري، يعني من مراسيل الزهري. الزهري قال بلغنا، ده مش جزء من الحديث. ده بالمناسبة يعني وإبراهيم عيسى عارف كده، بس حط مونتاج على هذا الجزء حتى لا يظهر للناس. هذه واحدة. الأمر الثاني، لما يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، ما يقولكش إنه في آخر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم شفي، وإن ده كان يتعلق أنه خيل له أنه يأتي النساء وهو لا يأتيهن، يعني لا يتعلق لا بمعتقد ولا بوحي ولا برسالة. لم يقل لك إبراهيم عيسى هذا، لكن تركها سائبة معلقة حتى يوقع في روعك الشكوك. إحنا جاهزين، دائما جاهزون بالردود، مستعدون للحوار، الملف سيظل مفتوحا. أهلا بأي فكرة تطرح على الطاولة، ولا مرحبا ولا أهلا بأي تنقص عنصري أو تمييزي أو قائم على التمويل والحقد أو الضغينة السوداء. نحن نناقش أفكارا ولا نناقش أحقادا. خليكم فاكرين هذه الجملة: نناقش أفكارا ولا نناقش أحقادا. طبعا ردود الدكتور جاد الزغبي أرى أنها ردود مفحمة، وهنا الجميل أنه خلى إبراهيم عيسى يرد على إبراهيم عيسى، يعني لم نأتي بأحد من خارج المشهد، ده هو جاب إبراهيم عيسى منذ 10 سنوات وهو يوطد ويؤكد موثوقية البخاري ويبدي إعجابا به، وبياخد عنه بأريحية 23 حديث ما عندوش مشكلة. والآن بعد مضي 10 سنوات البخاري كله مرفوض شكلا وموضوعا، فجأة دون مقدمات. طب ما البخاري بتاع من 10 سنين هو البخاري الآن، ما الذي تغير في موثوقيته؟ ما الذي تغير في شروطه لتقبل الحديث؟ ما الذي تغير في علمه؟ ما الذي تغير في صحيحه الجامع؟ اتغير ايه؟ ما هو زي ما هو. لكن يظهر ان النفوس هي اللي بتتغير، واحنا اللي بنتغير، ويظهر انه الورق الأخضر يعني الذي يظهر، والتمويلات التي تظهر تجبر بعض الناس أن يغيروا آراءهم. أنا أقبل أنك تقول أنا راجعت الإمام البخاري بنفسي ووجدته مخطئا، أقبل أنك تقول عملت عملية مراجعة ذاتية واكتشفت أنني كنت مخطئا، لكن فجأة كده ننتقل من الأمر إلى نقيضه دون حتى أن نوضح للقارئ، فهذه استهانة واستخفاف بعقليات الرأي العام. إحنا هنطلع فاصل ثم نعود بالتعقيب واستكمال هذا الملف المهم، الإمام البخاري وموثوقيته، قناة الحرة أهدافها، سياقاتها، تمويلها، الملف ما زال مفتوحا، منابر إعلامية غامضة وهوية مهددة، فابقوا معنا. عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. في نظرية سماها تشومسكي الإلهاء الاستراتيجي. يعني إيه؟ لما تكون أنت مركز في موضوع وأنا لقيك مركز فيه وموقفي فيه ضعيف، هعمل إيه؟ هحرف المسار، مسار الاهتمام لموضوع آخر، أروح مستخدم آليات لفت الانتباه بعيدا عن الموضوع الأصلي، أنقل الصورة من التوبيك، من السنترال، من المركز أو الموضوع المركزي إلى موضوع آخر. دي بيسميها تشومسكي نظرية الإلهاء الاستراتيجي، وده اللي عمله معنا إبراهيم عيسى في حلقة مختلف عليه. انت بتقوله انه حديث السحر كان لفترة ولم يمس المعتقد او الوحي او الرسالة، ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم شفي منه. ومسألة الصون لا تعني منع محاولة او إرادة الكيد، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم تعرض له شيطان ليقطع عليه صلاته، ما ده معناه انه في إرادة الكيد. العصمة لا تعني عدم إرادة الكيد. ما قالكش الكلام ده كله لانه عارف لو حشرته في الركن او الزاوية ستسقط كل أسلحته ولن يستطيع ان يفند ربع فكر. ما قالكش انه هم النبي صلى الله عليه وسلم بالانتحار زي ما هو بيقول، ده مش من نص الحديث خالص، ده من بلاغات الزهري أو مراسيل الزهري قال بلغنا، ده بعيد عن الحديث خالص، كأنك خرجت برا المدينة ورحت مركز أو محافظة تانية، ما قالكش الكلام ده. لكن هو عارف هتبدأ تناقشه وهتبدأ تضيق الخناق على الفكرة، فيرجع يعمل لعبة هبسطها لك. أنا بقولك فكرة معينة فبتقولي فكرتك غلط، بقولك دليل معين فبتقولي دليلك ضعيف، فبقول لك أصل عباس قال، أطرح معاك فكرة تانية أو ملف تاني وأطرح مزيدا من الأدلة الهشة أو الضعيفة فتقول لي عباس قال. طيب من يكون عباس؟ هذا هو السؤال. أنا عمال أشغلك، عمال ألعب في ذهنك في ذاكرتك، عمال أحرف المسار أو أشتت الانتباه بنظرية الإلهاء الاستراتيجي حتى لا تتوقف أنت وتسألني من يكون عباس اللي أنت عمال ترجع له. زي بالضبط لما أجي أهجم عليك وأقول لك صفار البيض أبيض ولا أبيضه، فأنت تنشغل بالنحو والصرف وتنسى أصلا أن صفار البيض لونه أصفر. نفس الأمر، هو عمال يقول لك متولي إبراهيم قال، متولي إبراهيم دخل معايا في التليفون، متولي إبراهيم نتلقى منه مكالمة هاتفية وهو يرى أنه 5% من أحاديث البخاري غير صحيحة، متولي إبراهيم بيقول إذا شككت في الرواة فرد الحديث. طيب ممكن بقى من فضلك وإحسانك تقول لي من يكون متولي إبراهيم؟ هو مش من أبسط مبادئ علم الإعلام إنك تديني التايتل؟ لما أقول قال الدكتور عبد الرحمن بدوي مدافعا عن الإسلام في وجه موجة الإسلاموفوبيا، هتقول لي من يكون عبد الرحمن بدوي؟ هقول لك المفكر العربي الكبير اللي له 150 كتاب ويجيد 5 لغات وعاش أيامه الأخيرة في فرنسا يدافع عن الإسلام. ده عبد الرحمن بدوي اللي كان مفكر وجودي في وقت من الأوقات في تايتل. ممكن تقول لي مين متولي إبراهيم ده اللي عاوزنا نطوح بخمسة في المئة من صحيح البخاري؟ مش من حقنا نعرف. أنا بوريك اللعبة اللي بتتلعب عليك، نظرية الإلهاء الاستراتيجي. هنشوف الفيديو اللي استقبل فيه مداخلة متولي إبراهيم الذي لا نعرفه ولا يعرفه أحد. نشوف المداخلة ثم نعود بالتعقيب، فابقوا معنا.
لأن الله تعالى خيرنا بالنسبة إلى السنة، بالنسبة للسنة المنسوبة إلى النبي، خيرنا أن نقبلها إن رضينا رواتها أو أن نردها إن لم نرضى رواتها. لأن الله قال ممن ترضون من الشهداء. الأحاديث كلها صحيحة، ولكن أقول 95% منها صحيح.
يعني هو زعلانين في 5%؟ زي ايه 5%؟ اللي حضرتك شايف انهم مش صحيحه.
هذه 5% هي الخرق الذي في السفينه الذي مساحته لا تساوي شيئا بجانب المساحه الكليه للسفينه، ولكنه قادر على اغراق السفينه.
عدنا لحضراتكم مجددا، فاهلا بكم. خلاص الأستاذ متولي إبراهيم قال يبقى احنا نبصم بالعشرة أن كلامه صحيح. مين بقى يا سيدي الأستاذ متولي إبراهيم؟ هل درس علم الحديث رواية ودراية؟ هل له صلة بالدراسات الشرعية؟ هل هو أستاذ أكاديمي؟ هل هو باحث يعتد به؟ طب إيه كتبه؟ هو الأستاذ متولي إبراهيم قال هذه مسألة يعني غير مقبولة. احنا حتى في الرسائل العلمية بنحط في الآخر قائمة أو ثبت المصادر والمراجع، بيبقى معروف مين أصحاب المراجع والمصادر دي، ما نصيبهم من التحقق العلمي، ما نصيبهم من المنجز الأكاديمي. شوف أنا، أنت عاوز تظهر أن البخاري كان حالة شاذة وفردية. لا، أنا عاوز أقول لك وصحح لك المعلومة، البخاري كان حالة جماعية. ده بقى الجديد، البخاري كان حالة جماعية مش حالة فردية، لأن البخاري صاحب أدق وأوثق شروط. يعني كان يحط مثلا شرط المعاصرة، إن لازم الراوي ده يتعاصر في الزمان مع الراوي ده عشان نفهم إن الراوي ده نقل عن الراوي ده. هو قال لك مش بس المعاصرة وكمان اللقية قبلوا بعض، فهو حاطط شروط مضاعفة أو زائدة لموثوقية النص وتحمله وروايته. دي مش حالة فردية، لأن الإمام البخاري كما ذكر أبو جعفر في هدي الساري وغيره من العلماء عرض هذا الكلام على بعض أئمة عصره فوثقوه. عرضها مثلا على علي المديني أو على الإمام أحمد بن حنبل، فقبلوا أو شهدوا له بالصحة. يعني مر المسألة، مررها بمنخل، مررها بمصفاه. معنى هذا أنه صحيح البخاري ليس حصيلة عمل فردي لواحد اسمه محمد بن إسماعيل الملقب بالبخاري، ده مخرج ومنتج عمل جماعي. ما تنساش أن الإمام البخاري له في المكتبة 82 شرح، له في المكتبة الإسلامية، ده لو أنت عارف علم حديث. بس أنا عارف أنك ملكش في ده كله، انت داخل سكة مش بتاعتك، ومن اقتحم غير فنه اتى بالعجائب. الامام البخاري له 82 شرح، صحيح البخاري له في المكتبة 82 شرح، بعضها استدرك عليه اشياء، وبعضها درس حال الرواة، وبعضها اختصر، وبعضها وبعضها وبعضها. فانت امام حصيلة عمل جماعي كما ذكر ابن الصلاح في مقدمته وغيره من العلماء. فالبخاري مش واقف لوحده في الصحراء، لا، بيئة علم المحدثين، بيئة عمل جماعي، بيئة تيم ورك، بيئة فريق بحثي يصحح بعضه بعضا ويرد بعضه على بعض بروح ديمقراطي كامل. بس انت اللي مش فاهم، انت متصور انهم كلهم مصبوبين في قالب واحد وصممين صممين شرايط كاسيت. هذا ليس بصحيح. اما احنا عرفنا منين ان في 110 حديث تكل ما فيها من صحيح البخاري؟ من الذين ردوا، من الدارقطني، من الحاكم النيسابوري، من مجموعة من المحدثين حاوروا الإمام البخاري بأدب وناقشوه بأدب، لأنك أمام بيئة فكرية متعافية مش متعفنة، مش بيئة أحادية، أنت أمام بيئة متنوعة فيها أكتر من فكر، فيها أكتر من طرح. وعشان كده أنا بقول لك إحنا مش بنقدس البخاري زي ما أنت ما بتقول، لأن تعبير تقديس ده تعبير غير إسلامي وما إحناش مسؤولين عنه. إحنا بنحترم جهد الإمام البخاري. إذن انتهينا إلى نتيجة حاصلها أن الإمام البخاري ليس حالة فردية، ده مؤسسة بحثية كان لها أساتذة وكان لها تلاميذ أكملوا المسيرة. إحنا مش بنقدس البخاري زي ما أنتم بتقولوا، إحنا بنحترمه ونجله، لكن الأكثر مدعاة للفهم أن نقول إننا نوثق آليته ومنهجه. هات لي حد استخدم المنهج المنضبط ده. الفكرة هنا آليات إسناد، بمعنى أنه إحنا ما قلناش نفس الكلام مثلا عن كتاب الأدب المفرد مع أنه تأليف البخاري برضه، ما قلناش نفس الكتاب عن التاريخ الكبير الذي يقع في 8 مجلدات مع أنه تأليف الإمام البخاري برضه. يبقى القضية أنتوا بتشخصنوها، لكن نحن نردها إلى الموضوعية في بناء قوي ومتعافي ومنضبط اسمه علم الإسناد وآليات الإسناد واشتراطاته المنضبطة التي توافرت بصورة نموذجية في صحيح البخاري. مش أنا اللي قلت كده بس، ده الباحثة الأمريكية، ما انتوا ما بتصدقوش الكلام إلا إذا ارتدى قبعة. انتوا ناس مهزومة حضاريا بأمانة، يعني الدايرة بتاعة اللادينيين أو بعض مثقفي وسط البلد مهزومة حضاريا من الداخل. هيجي الكلام من انجلترا او فرنسا او المانيا على الروح بوسعة، هيجي الكلام من الداخل العربي يبقى كلام ملفوظ ومرفوض. فانتوا لا تصدقون الاشياء الا اذا ارتدت قبعة. همشي معاكم في ده. مورلين روبنسون وولدمان، الاستاذة بجامعة شيكاغو اثنت على آليات علم الإسناد في الثقافة العربية والإسلامية، أثنت على الطبري والبخاري. مارلين روبنسون وولدمان الأستاذة بجامعة شيكاغو، وقالت أنه عند المسلمين والعرب علم ليس عندنا في الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية اسمه علم الإسناد، ملوش طبعا مقابل إنجليزي، هنكتب نقول إيه؟ فتكتبها بحروف عربي، بحروف إنجليش، ISNAAD، اسناد. ما هو ما فيش مقابل انجليزي، ما هتعربه هتقول ايه، هتترجمه هتقول ايه، الترانسليشن هيبقى ايه؟ ده علم انفرد به العرب والمسلمون، اثنت عليه مورلين روبنسون وولدمان، قالت شيء مشرف ان تتتبع المقولة حتى تصل الى فم القائل رغم مرور السنوات عن طريق ما نسميه علم الحديث رواية ودراية والجرح والتعديل وعلم الرجال. أكيد مورلين روبنسون وولدمان ستصعق إذا علمت أن هناك عربا يعيشون بين أظهرنا ويرفضون هذه الآلية العلمية المنضبطة، مش عايزينها، إحنا عاوزينها كده فوضى. وبالتالي ما سمعناه في هذه الحصص الإعلامية ليس كلاما علميا. ولما تيجي تناقش فكرة ما تقوليش متولي إبراهيم قال وأحمد عبد المتجلي قال وسعيد قال، لا، وثق، اعمل الدوكيومنتيشن بدقة، هاتلي الفكرة، هاتلي المرجع، هاتلي التايتل، هاتلي الرصيد والمنجز والتاريخ العلمي. ما تستخفش بعقلي، لأنه في زمن السوشيال صعب أنك تستخف بعقول الناس. الناس أصبحوا أكثر فهما وعلما، أصبحوا أكثر قدرة على الفرز والتصنيف، مش زي زمان. السوشيال فتح الأفاق، فصعب أوي أنك تقنع الناس بهذه الطريقة الساذجة. الأمر الثاني، لما تقول لي خبر أحد مش معناها أنه ضعيف. هو أنت هتخوفني؟ خبر الأحد لو أنت دارس علم الحديث، ولو أني عارف أنك ما درستش ريحته، ما قربتش من ريحته، خبر الأحد يتنزل على درجات، في مشهور وفي عزيز وفي غريب، والحديث الحسن الصحيح يدخل في هذا كله. الحديث الحسن الصحيح يدخل في هذا كله. خبر أحد مش معناه ضعيف زي ما انت فاكر. أو اللي لأموك أو لقنوك أن تقول هذا فهموك غلط، لأنه خبر أحد مش معناه ضعيف، مش معناه ضعيف، مش معناه أنك أنت انقضيت على كمرة البيت وهتوقع لنا السقف، مش هيحصل، لأنه هذا بيت متين وأعمدته وقوائمه أرثى من الجبال، لأنه رصيد عطاء أجيال قدمت من ذوب أعمارها وعلمها وخلاصة جهودها البحثية ما جعل علم الحديث رواية ودراية مما نفاخر به. أولا أنا مش حزين، بالعكس أنا سعيد، لأنه لما عملنا جولة على السوشيال وشفنا التغريدات والتويتات والتعليقات والبوستات على الفيسبوك وجدنا فهما رائعا وردودا رائعة تتوالى أمامكم على الشاشة، كل هذه ردود على إبراهيم عيسى، كل هذه ردود وتعقيبات تفند الطعون بشكل مشرف، بشكل يؤكد أن الرأي العام ما زال بخير، وأن عملية غسيل الأدمغة التي تقوم بها قناة الحرة أو تقوم بها فرانس فان كاتر أو تقوم بها الدويتش فيلا في بعض الحصص التي نقلناها لم تنجح مطلقا في غسيل الأدمغة، ولم تنجح مطلقا في إثناء الناس عن عزمهم أن يحترموا قرآنهم وسنتهم وتشريعهم وتاريخهم. بص معايا وتجول معي في البوستات، تجول معي في التويتات لتتأكد أن أمتنا ما زالت بخير، ولتتأكد أن الرصاصة التي أطلقت لم تصب أهدافها بل ذهبت ذرا مع الريح، وبقي الوعي، بقيت صلابة الوعي. يا أخي احسبها حتى من زاوية أنه الإمام البخاري قعد 16 سنة حتى يجمع لنا جامعه الصحيح، ألا يستحق هذا أن يشكر وأن يشاد به؟ وأن يقول ابن خزيمة ما تحت أديم السماء أصح مما كتبه البخاري. ما زالت رحلتنا مع المنابر الإعلامية الغامضة أو المشبوهة والهوية المهددة ما زالت رحلة تتوالى، نفند، نتقصى، نرد. ريثما نلتقي أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.